الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نقصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله رب العالمين، امر ان لا تعبدوا الا اياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر الا اياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله. نحمده والحمد من انعامه، اذ ذكرنا اياه من الهامه، سبحانه اقصى كل شيء عددا، واحاط بكل شيء علما، واسع كل شيء رحمه وعلما. فلقد بحر لموسى الكريم، وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات، ومن سوق الشبهات الى الشهوات. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، وهو سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عباده التائبين، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركًا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فالصراع بين الحق والباطل هي سنة أزلية كونية، والعداء بينهما هو عداء مستحكم لا ينتهي حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فكلما بذل نور الحق وكلما طلعت شمس الخير، جاء ظلام الباطل يحاول إطفاء هذه الأنوار، ويحاول طمس معالم الحق، ويحاول محو آثاره. معاشر المسلمين، هذا الصراع الذي بدأ في السماوات مبكرا، منذ نشأة الجنس الإنساني، حين خلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام، وأمر الملائكة بالسجود لهم، وفي جملتهم كان إبليس الذي أبى هذا السجود، فجحد وكان من الكافرين. ثم انتقل هذا الصراع إلى الأرض لما أهبط آدم وحواء وإبليس، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الصراع معاشر المسلمين لا تنطفئ ناره، ولا تهدأ ولا تخمد ولا تخفت إلا في أوقات قليلة، ثم لا يلبث الباطل إلا أن يشعلها نارا تأدج مرة أخرى، ثم بعد ذلك تكون الحرب ويكون الصراع. ونحن معاشر المسلمين في عدة خطب قلنا القاعدة التي أصل لها الإمام الشافعي رحمه الله، حينما قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الحق ترك الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا. وهذا ما يصدقه قول ربنا تبارك وتعالى إذ قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. معشر المسلمين، فمن صور الصراع بين الحق والباطل ما جرى بين المسلمين وما بين الصليبيين على مدار العصور وعلى مدار الدهور السابقة، منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحتى هذه اللحظة، لأن هذا الصراع بيننا وبينهم
هو قائم إلى يوم القيامة في ملحمة كبرى يقاتل فيها المسلمون هؤلاء وينتصرون بعد لأي وتعب شديدين معاشر المسلمين. يبدأ الصراع منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الفرس كانت تحارب الروم وانتصرت عليهم ففرح العرب وهم وثنيون بانتصار الفرس على الروم وكانوا أهل كتاب. فتنزل قول ربنا تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فإذا المسلمين يميلون إلى أهل الكتاب، وقد كان الانتصار في اليوم الذي انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، إلا أن الروم معاشر المسلمين وبطبعهم لأنهم صليبيون لم يكف أحدهم عن عداوة المسلمين، فكانت المعركة الكبرى في يوم مؤتة التي قاتل فيها 3000 مسلم 200,000 من الروم. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في تبوك، وحاول هرقل بعدما دعاه رسول الله إلى الإسلام أن يقنعه بأنه قد أسلم سرا، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى أصحاب السير كذب عدو الله، لأنه يلزمه أن يعلن بإسلامه وأن يعلن بإيمانه. ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فتبدأ الحروب معاشر المسلمين التي قادها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذي توفي أثناء معركة اليرموك وقيل عقب معركة أجنادين، ليكمل عمر بن الخطاب ومن ورائه عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم الفتوحات الإسلامية التي نتج عنها أن الرهبان الذين كانت لهم دولة في بلاد الشام وفي مصر وفي هذه البلاد التي كان يحتلها الروم فقدوا سيطرتهم، فانتقلوا إلى أوروبا ليدعوا الغال يعني أهل فرنسا، ويدعو الأنجلو، ويدعو قبائل الجرماني، كل هذه القبائل دعوها إلى المسيحية، وأضافوا إليها معاشر المسلمين عقيدة فاسدة وهي أن شيطانا اسمه محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، أو أن كاهنا اسمه محمد، هذا الكاهن فر من الكنيسة وتبناه الشيطان فكان عدوا لها. فكان هؤلاء مدفوعون بالعداوة معاشر المسلمين، فكان هؤلاء دائما وأبدا العداء في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والعداء في قلوبهم للإسلام والمسلمين. وإن شاء الله عز وجل أن يبدأ صراع آخر، هذا الصراع معاشر المسلمين يبدأ في عام 1095 للميلاد، حينما كانت جنوب فرنسا قد عقد مؤتمر في بلدة فيها اسمها كليرمونت، ويومها اتفقوا على غزو المسلمين، لأن المسلمين يومئذ كانوا شراذل، ولأن المسلمين يومئذ كانت الدنيا قد تملكت قلوبهم، وكانوا يومئذ منفذين لما يريده الشيطان من التنازع والفشل، حين قال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لقد جاء القوم إلى بلادنا معاشر المسلمين لتقع الواقعة، وكان أول أهدافهم هو احتلال بيت المقدس واسترداد أو انتزاع القدس من المسلمين، وقد كان هذا معاشر المسلمين. لقد انتزع القدس مرتين في ذلك الزمان، المرة الأولى في عام 1095 ساعة دخلوا إلى القدس بقيادة الذين قادوا الحملة الصليبية الأولى حتى استرده صلاح الدين الأيوبي في عام 1187 للميلاد. وبعدما معاشر المسلمين قدم المسلمون الغالي والرخيص، وقدموا النفيس، وقدموا الأرواح، وقدموا الأموال لاسترداد بيت المقدس إلى ملكانه وهو ملك أيوبي يعيد بيت المقدس إلى هؤلاء تارة أخرى، متنازلا عنه نكاية في إخوته ونكاية في من كان يقاتلهم من أجل الدنيا. فإذا به يتنازل عن بيت المقدس معاشر المسلمين في عام 1229 للميلاد، وقد كانت هذه الكارثة. ومن بعدها حصل ما أريد أن أتحدث عنه اليوم إن شاء الله. القصة كالآتي: توفي صلاح الدين الأيوبي عليه رحمات الله تبارك وتعالى تترى، وجاء من بعده أخوه وهو الملك العادل الذي كان حازما كأخيه وكان مقاتلا ضد الصليبيين في جيش أخيه، ولكنه وقبل وفاته ارتكب خطأ فاحشا، فقد قسم أملاك الدولة الأيوبية على أولاده الثلاثة، فالكامل ابنه وهو محمد جعل له مصر وما حولها، ثم جاء بابنه المعظم عيسى وأعطاه معاشر المسلمين دمشق وما حولها، ثم جاء بابنه وهو الأشرف موسى وأعطاه الأناضول وشمال الشام. ولكن تنازع القوم وكل واحد كان طامعا في أخيه. أوروبا وقتها كانت الروح الصليبية متقدة فيها، فالذي حدث والذي جرى أنهم بدأوا بإرسال الحملة الصليبية الخامسة، وهي حملة قادها الملك الألماني فريدريك الثاني الذي جاء بـ600 جندي فقط، ولم يأتي بردة ولا عتاد، وإنما جاء بهذا العدد القليل، ولأن المسلمين يومئذ كانوا شراذل، ولأن المسلمين يومئذ كانت الدنيا هي التي تتحكم في قلوبهم، ولم يستفيدوا يوما من الأيام بانتصاراتهم إذا به هو الذي يكون صاحب الكلمة العليا، إذا بالمعظم عيسى وإذا بأخيه الأشرف موسى يقاتلون الكامل. والكامل يومئذ رجل طامح طامع في الدنيا، يعرض على فريدريك الثاني أن يتنازل له عن بيت المقدس مقابل أن يكون معه ضد إخوانه المسلمين وضد إخوته من صلبه ومن أبيه معاشر المسلمين، وقد كان. فإذا بهذا الرجل يعرض على فريدريك أن يأخذ بيت المقدس، فدخل بيت المقدس في مشهد عجيب، حتى أن هذا الملك الكامل حتى لا يؤذي مشاعر هذا الملك الألماني منع الأذان يومئذ، حتى قال فريدريك بهذه الطريقة: إنما جئت لأسمع أذان المسلمين ولأسمع تراتيلهم بالليل. وسخر من هذا الرجل ومضى دون أن يترك إلا حامية بسيطة في بيت المقدس. ثم كانت الهدنة مدة 10 سنوات بعد وفاة الملك الكامل لهذا العار الذي يجلله ويقف به أمام الله سبحانه وتعالى. تولى ابنه العادل الثاني ملك مصر، إلا أنه كان ضعيف الشخصية ولم يكن يوما من الأيام قادرا على أن يقود مصر ولا على أن يقود دولة في حجم مصر. فإذا بأخيه الصالح نجم الدين أيوب، وكان عاقلا وكان صاحب جهاد وكان صاحب شخصية قوية، إذا به يزيحه من الحكم. ثم بعد ذلك ينضم إليه إخوانه من الخوارزميين، وهم الذين كانوا قاتلوا التتار معاشر المسلمين، قد انضموا إليه وبدأ يأتي ببعض المماليك، وما هي إلا 5 سنوات حتى دخل بيت المقدس تارة أخرى في عام 1244 ميلادية. دخل إلى بيت المقدس وطرد كل من كان فيها من الصليبيين، وخرب بيوتهم التي كانوا يدعون فيها رب العزة سبحانه وتعالى ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ولم يبق منهم إلا القليل. هربوا إلى بعض البلدان الأخرى كأنطاكية ويافا وبعض الثغور التي كان يحتلها الصليبيون. هز هذا معاشر المسلمين أوروبا كلها، فقرروا أن يقوموا بحملة صليبية أخيرة. هذه الحملة كانت أسبابها كالآتي: أن بيت المقدس أخذ منهم، ثانيا معاشر المسلمين أنهم رأوا ملكا قويا قد يعيد ما أراده صلاح الدين. والذي لا يعرفه الكثير منا عن صلاح الدين أنه بعد استرداد بيت المقدس وبعد أن انتهت الحملة الرابعة بقيادة ريتشارد، كان قد عزم ونوى وأراد ونذر لله عز وجل إن أمد في عمره أن يركب أساطيله وأن يذهب إلى جزائر أوروبا، يعني إلى الجزر هناك، وأن يقاتل الأوروبيين في عقر دارهم. هذا ما كان يريده الملك الصالح نجم الدين أيوب. فخشي القوم معاشر المسلمين، وإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب نظرية في هذا الأمر، فكان يقول: لا تكفوا عن غزو الروم، فإن الروم إن لم تغد غدت، يعني إن لم تذهبوا إليهم في أوروبا في ديارهم لتقاتلوهم فإنهم سيغزونكم. وهذا مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن الطبيعة الأوروبية والطبيعة الرومية كانت معروفة لدى المسلمين، وكان رسول الله من الوعي بحيث يفهم طبائع الناس، وكان أصحابه من الوعي بحيث يفهمون طبائع الشعوب. ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في حضرة خاله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: ما قلت إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فعندئذ قال: أما وإن قلت ما قلت فإن فيهم خصالا حسنة. ثم عد منهم أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأنهم أوشكهم فرة بعد فرة، يعني أنهم يعيدون ترتيب أنفسهم تارة أخرى، وأنهم يتجاوزون المحن، وأنهم ينسجون أنفسهم تارة أخرى، ويعيدون إنتاج جيوشهم وقواتهم وتقدمهم معاشر المسلمين، وهو ما كانت أوروبا تدين به وقتئذ. وقد استطاع هؤلاء بعد الهزائم التي كانوا يلقونها من المسلمين أن يعيدوا ترتيب أنفسهم وترتيب أوراقهم مرة أخرى، ورأوا الآن أن مصر هي الرأس، ولا بد من توجيه الضربة إليها بعد أن كانت الضربات توجه ناحية الشام، لأنهم رأوا أن قوة مصر الاقتصادية وأن قوة مصر أيضا الروحية والاستراتيجية هي التي تواجههم الآن، فقررت أوروبا أن توجه إلى المسلمين ضربة جديدة. في الصراع بين الحق والباطل لا بد أن تستحضر قاعدة ألا وهي أن الباطل في كل مرة يهزم فيها يعود وهو أشد وأقوى من المرة التي تسبقها. هذا ما فعله المشركون، فعلوه في يوم بدر، كانوا 1000 رجل في يوم بدر، وفي يوم أحد صاروا إلى 3000، وفي يوم الخندق صاروا إلى 10000 معاشر المسلمين. في كل مرة الباطل الذي يقوده الشيطان هو الذي يوسوس لأصحابه أن يقفوا ضد الإسلام وأن يقفوا ضد الحق مهما كانوا متنافرين، لأنهم تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للذئاب. قررت أوروبا يومئذ أن ترسل إلى مصر حملة صليبية كبرى. هذه الحملة معاشر المسلمين كان يقودها ملك شاب عمره 30 سنة في تلك الأثناء. كان هذا الرجل هو لويس التاسع الذي في المرة الوحيدة استطاع أن يحصل على لقب القديس من كنيسته، لأنه كان ورعا دينا وكان ملتزما بدينه وكان محبا له. مرض مرضا شديدا فنذر لله إن شفاه أن يتدخل في بلاد المسلمين وأن يذهب إلى هناك. 3 سنوات معاشر المسلمين وهو يجمع من قومه المال جباية وضرائب ليجهز لهذه الحملة التي كانت آخر جهد قوي لأوروبا في حرب المسلمين. كان البابا إنوسنت الرابع هو الذي تولى كرسي البابوية، وكان أحد الغاضبين على المسلمين وعلى كل من هدمهم. يعني لك أن تتصور أن الملك فريدريك هذا الذي استرد بيت المقدس وأخذه للصليبيين لم يحظى ببركات البابا. لماذا؟ لأنه لم يسل الدماء ولم يسفك الدماء ولم يقتل المسلمين قتلا ذريعا كما فعلوا في الحملة الصليبية الأولى. وليام الصوري وهو أحد من الذين كانوا من المؤرخين الذين صاحبوا الحملة الصليبية الأولى قال أنهم لما دخلوا إلى بلاد المسلمين كانت الدماء حتى منتصف ثيقان الفرس أو الخيل معاشر المسلمين، كل حصان يصل الدم إلى منتصف ساقه وإلى منتصف قوائمه معاشر المسلمين. قتلوا من قتلوا من المسلمين، وفي معرة النعمان جاءوا بالأطفال الصغار فوضعوهم في أسياخ الحديد وشواوهم معاشر المسلمين، وأرغموا الآباء على أن يأكلوا من لحوم أبنائهم، ثم جاءوا بالآباء وضعوهم في القدور سلقوهم، ثم أجبروا الأبناء على الأكل من لحم آبائهم وأكلوا أمام الجميع من لحوم المسلمين. كان البابا يريد هذا معاشر المسلمين، لا يريد إلا هذا، حتى أنه غضب على الملك فريدريك وجعله يمشي حافيا في الثلوج ويقف أمام بابه حتى يترضى عليه وحتى يرضى هو عليه وحتى يقبله ويدخله إلى الملكوت تارة أخرى. كل هذا لأنه لم يقتل ولم يسفك الدماء. هذه الروح معاشر المسلمين التي تكتنف قلوب هؤلاء لأنهم يبغضون المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. على كل الأحوال بدأ لويس التاسع مدة 3 سنوات يجمع المال من هنا ومن هناك، وصدق رب العزة سبحانه وتعالى لما قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. واتجه الرجل بقوته إلى قبرص، وهناك كانت أسرة لوزينيان، هذه الأسرة التي كانت تحكم هذا المكان وكانت تعتبر محطة إمداد وتمويل للجيوش الآتية إلى بلاد المسلمين. مكث الشتاء كله ودعا أوروبا كلها إلى القتال ضد المسلمين، وبالفعل جاءت الجيوش، وصل جيشه إلى 80,000 جندي، وقيل بل وصل إلى 100,000 جندي، جاء بأسطول كبير معاشر المسلمين ليصل إلى بلاد المسلمين وهو يريد دمياط. عندئذ كان الملك فريدريك قد علم بهذا الأمر فأرسل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب بأن القوم قد أتوا إليك وأنهم لا يريدون إلا ضيات ولا يريدون إلا احتلال مصر وقتها. فبدأ الرجل رحمه الله يتخذ بعض التدابير. يومئذ لم يكن ملوك الأيوبيين قد استوعبوا الدرس، ولكن كانوا يقاتلون بعضهم البعض. الملوك الصغار كل واحد يحتل مدينة يغلقها على نفسه، وكانت حدوده هي الحدود، وكان يتباهى بها، وكان يحاول أن يرسم نفسه ليكون هو المخلص للمسلمين ويكون هو الزعيم المفدى. والحق أن هؤلاء ما كان أحدهم يصلح نعلا في أو سيرا في نعل رسول الله، ولا في واحد من الخلفاء، ولا في واحد من ملوك المسلمين المجاهدين معاشر المسلمين، وإنما هو القط يحكي انتفاخا صورة الأسد. كان القتال دائرا بين هؤلاء للحفاظ على أملاكهم. الملك الصالح نجم الدين أيوب كان يحاصر مدينة حمص، وفيها الناصر الثاني الذي تحالف مع الصليبيين ضد أخيه المسلم وضد الملك المسلم الذي يريد توحيد جبهة المسلمين ضد هؤلاء. وكان الملك يومها مريضا بالسل والقرحة معاشر المسلمين عافاكم الله. ويومئذ كان رجل مريضا مذنفا، يعني اشتد مرضه وأوشك على الوفاة، فإذا به ينسحب من هناك ويتجه إلى مصر فورا. ولما اتجه إلى مصر وعلم بقدوم القوم ما كان منه إلا أنه جاء بقائد الجيوش واسمه فخر الدين ابن شيخ الشيوخ، وكان بطلا من الأبطال، وكان شديد الولاء للدولة الأيوبية. فإذا به يأمره بأن يأخذ بعض القبائل من بني كنانة، وكانوا مشهورين بالشجاعة والقتال، وكانوا مشهورين بالصمود والشراسة في القتال معاشر المسلمين، ليقف هناك في ضميات حتى لا يستطيع الصليبيون الدخول عليهم. ولكنها الخيانة معاشر المسلمين. بعض الأيوبيين خان الله ورسوله وخان إخوانه، والله عز وجل يقول: ولا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ولكنهم خانوا الأمانة. ثم بعض الأعراب أيضا خانوا الأمانة. فإذا بهذا الأسطول يأتي إلى ضميات المسلمون المصريون. يومئذ ما الذي حدث؟ كان دور العلماء. لك أن تتصور هذه الأسماء: الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء، ومعه الإمام ابن دقيق العيد فقيه الشافعية وكبيرها وابن طوس، ومعه زكي الدين المنذري صاحب الترغيب والترهيب، ومعهم الإمام مكين الدين، بل أبو الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الصوفية الشهيرة. هؤلاء الأربعة كانوا يسيرون بين الطبل في القاهرة لاستدعاء المتطوعة للقتال في سبيل الله، ليدل الدليل على أن العالم معاشر المسلمين إنما وقته في وقت المحنة يقول كلمة حق، ولا يعين على باطل من قريب أو من بعيد، ولا يزين بفتياه الباطل لأحد من الناس حاكما أو محكوما، بل هي كلمة الحق التي تحكمه. هؤلاء جميعا قاموا بدورهم في تحميس الناس، حتى أن الصوفية دخلوا إلى المعترك ودخلوا إلى المعركة معاشر المسلمين. ثم بعد ذلك جاء عدد كبير من المتطوعة، ولكن الخيانة معاشر المسلمين تسببت في أمر كبير وفي أمر عظيم. فبعد يوم واحد من رسو قوات لويس التاسع وأخوانه الثلاثة، إذا بهم يقاتلون المسلمين وإذا بهم يحتلون دمياط، وسقطت المدينة الباسلة التي كانت أكبر المدن قتالا ضد الصليبيين في الحملة الخامسة والسادسة، واهتز العالم الإسلامي، وجاء المتطوعة من الشام ومن العراق، كل منهم يريد الجهاد في سبيل الله تحت راية الإسلام والمسلمين وتحت راية هؤلاء العلماء. الصالح نجم الدين أيوب علم بأن فخر الدين وأن من معه من قبائل بني كنانة قد تركوا ثغورهم وفروا أمام الصليبيين، فأعدم كل من فر من القواد ليكون عبرة وعظة للناس. ثم إذا به يلوم ويعاتب فخر الدين، حتى أن بعض أعوانه أرادوا قتل السلطان ولكنه منعهم. ماذا يفعل السلطان آنذاك معاشر المسلمين والبلاد الإسلامية في خطر، وهو يعلم مقصد هؤلاء أنهم يريدون الرأس، وهي مصر التي صارت في مرمى نيران الأعداء حتى هذه اللحظة، لأن مصر منذ أهداها عمرو بن العاص إلى الإسلام وأهدى الإسلام إليها، وهي مقصودة معاشر المسلمين، لأنها قلب العالم الإسلامي، ولأنها تدفع بالكفين والراحتين معاشر المسلمين عن الإسلام والمسلمين، وتصون بيضتها وتحميها وتحفظها معاشر المسلمين. وما جاءها عدو يرميها إلا ورد الله سبحانه وتعالى كيده، وأهلها في رباط إلى يوم القيامة مستوصا بهم، كما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اجتمع المتطوعة مع الجيش المسلم. أما الملك الصالح نجم الدين أيوب، فرغم مرضه الشديد، ورغم أنه لا يستطيع أن يتنفس لأنه مريض بالدرن أو السل والقرحة، وكل هذا تجمع عليه في عصر لم يكن فيه لقاح، ولم يكن الناس قد توصلوا إلى دواء أو علاج لهذا الأمر، وهو على هذه الحال يأتي بأن يجعل معسكره في المنصورة، وهي المدينة التي أنشأها أبوه قبل 30 سنة، لتكون في مقابل دمياط، ولتكون بعد ذلك هي الحصن الحصين على النيل للإسلام والمسلمين. فإذا به ينقل المعسكر إلى هناك، ولما نقل المعسكر إلى هناك بدأت حرب العصابات، لأن القوم لما رأوا مليكهم وهو يقاتل ويجاهد وهو على هذه الحال من المرض، إذا بهم جميعا معاشر المسلمين يلتفون حوله، حتى أنهم بدأوا في إظهار البطولات، في إظهار البطولات الشديدة التي من شأنها معاشر المسلمين أن الملك قد قال: من يأتيني برأس صليبي واحد فله ما له من المكافأة. واجتهد المتطوعة حتى الصوفية ليدل الدليل على أن التصوف ليس أورادا ولا أذكارا، وليس معاشر المسلمين تمايلا، وليس تمسحا بالأضرحة، لكن التصوف السني الحقيقي هو أن تزهد في الدنيا، هو أن تتجه بكليتك إلى الله، وأن لا تترك الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. فكانوا ينتظرون الجند الفرنسي حتى يناموا، فإذا ناموا قطعوا رؤوسهم وطاروا بها، بل إن الأعراب والبدو بعضهم كان يجوب الأرياف حتى يقتل من هؤلاء وحتى يأسرهم، فتكاثرت مواكب الأسرى التي كانت تدخل إلى القاهرة، والمسلم الواحد بقوته وشدته يجر وراءه 30 أو 40 من الأسرى الذين كانوا يقعون في يده، لأن المسألة معاشر المسلمين ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. نحن نملك معاشر المسلمين أسباب القوة، نحن نملك معاشر المسلمين أسباب الانتصار، ولكن خلود الناس إلى الدنيا وإلى أمرها، ورفعهم الطين ونزعهم الدين، وحبهم وتكالبهم للدنيا هو الذي يجعلنا في حالة هزيمة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سقط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لكن إذا قام المسلم رافعا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى هو في أضعف حالاته معاشر المسلمين، فإنه منتصر. هل لك أن تتصور أن رجلا واحدا يدخل بعصا أو برمح أو بسيف أو بسكين في جيش قوامه 80,000 أو 100,000 ليأخذ 30 أو 40 أسرى ويجرهم وراءه ويسحبهم كالبهائم، كما تسحب الحمر وكما تسحب الأغنام معاشر المسلمين؟ أي قوة هي التي دبت في القلوب إلا أن تكون قوة الدين وقوة الإسلام والحمية لهذا الدين، لأن العلماء وقفوا موقف الحق، فإذا بهم يملؤون النفوس حماسا نحو الجنة وطلبا لها معاشر المسلمين. إذا بالملك الصالح نجم الدين أيوب يأمر فخر الدين بالقتال، فتحولت الحرب إلى حرب عصابات، حتى اضطر لويس أن يقيم الأسوار، وأن يقيم بعد ذلك يعني الأشياء الحديدية والأقفاص الحديدية حول جنده، لأنهم كانوا مرعوبين من العوام أكثر من رعبهم من الجيش المسلمي. في تلك الأثناء يتحول الأمر، ويريد الله عز وجل أمرا آخر، ويريد الله عز وجل شيئا آخر. اشتد المرض على الصالح نجم الدين أيوب، فإذا به يلقى ربه سبحانه وتعالى. حاولت امرأته الملكة الصالحة أم خليل شجر الدر أن تخفي الخبر عن طريق أن تأتي بعز الدين التركماني وأن يقوم بالبلاد، ولكن تسرب الخبر معاشر المسلمين ووصل إلى الفرنسيس، وهنا تصاعدت الأحداث. عندئذ اجتمع الصليبيون في مجلس عسكري وهو مجلس الحرب،
لويس التاسع معه إخوته الثلاثة مواتيه وشارلو أو دي أرتو، ومعهم أيضا رجل اسمه شارل. الثلاثة معاشر المسلمين كانوا معه، لأن الجميع أتى في حرب فاصلة ضد المسلمين. فقالوا ماذا نفعل؟ هل نذهب إلى الأسكندرية؟ قالوا لا، بل نزحف إلى القاهرة عن طريق الزحف على النيل، يعني من دمياط إلى المنصورة، ومن المنصورة بعد ذلك إلى القاهرة عن طريق النيل. وفعلا قرروا هذا معاشر المسلمين. وجاء بعض الأعراب الخونة فإذا بهم قد دلوا الجيش الصليبي على أماكن ينخفض فيها النيل، فما فجأ المسلمون في الصباح إلا وهؤلاء على الأرض مع جيشهم. وإذا بالصليبيين يومئذ يقتلون المسلمين قتلا ذريعا، وكان معهم فرسان اسمهم فرسان الداوية. هؤلاء كانوا أشد على المسلمين من أي أحد. انتشى في آرتو وهو أخو الملك لويس التاسع بهذا الانتصار، وأعمل القتل، وقتل فخر الدين، وقتل المسلمين قتلا شديدا بعد انتزاع دمياط وبعد انتزاع هذه الأماكن من المسلمين، فارسكور والبرامون وشرمساح كما يقولون، وأخذوها. ثم أرادوا التقدم بعد ذلك دون انتظار الجيش يمدهم بعد ذلك، ووقعت الواقعة معاشر المسلمين. وحينما وقعت هذه الواقعة عادت ريمة إلى عادتها القديمة، وتلك شنشنة نعرفها من أخزن. أعملوا القتل في الصغار، وأعملوا القتل في العزة، وأعملوا القتل في المسلمين يمينا ويسارا، لأنهم منتشون بالانتصار الجزئي الذي حققوه. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تنقلب الأمور رأسا على عقب معاشر المسلمين، فإذا بالله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يزال يغرس غرسا يستخدمه لهذا الدين. كان سبحانه وتعالى قد ألقى الحماسة في قلوب المماليك، وكان منهم الأمير بيبرس البندقداري، هذا الرجل الذي اختبأ بفرقته دون أن يظهر بالصليبيين. وحينما جاء الليل وخيم بستاره وظلماته انقض على الصليبيين، فقتل دي أرتو قائدهم، وقتل معظم من كان هناك. والداوية الذين أعملوا القتل في المسلمين لم ينجو منهم إلا خمسة أو أربعة فقط، وقتل منهم حوالي 260 بعدما أعملوا القتل في المسلمين. وهذا جزاؤهم جزاء وفاقا معاشر المسلمين، لتعلموا أن قاتل المسلم ليس له إلا أن يقتل. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يجيش الجيوش من أجل مسلمة يعني كشف حجابها، ومن أجل مسلم قتل في بني قينقاع كان صلى الله عليه وسلم يجيش الجيش، لأن ملك غسان قتل رسوله الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. كان يطوف حول الكعبة يقول ما أجمله، ما أطيب ريحك، ما أعظمك عند الله، ولكن المسلم أعظم منك حرمة عند الله سبحانه وتعالى. دمه وماله وعرضه وسوء الظن به، كانت دماء المسلم غالية ليست رخيصة معاشر المسلمين، لأنه كان هناك من يقول أنا رب الأسرى، من يقول أنا رب هذه المقدسات، من يقول أنا الذي أرد وأنا الذي أجيب إلى كلب الروم لا إلى ملك الروم. الرد ما ترى لا ما تقرأ ولا ما تسمع. كان زمن عزة معاشر المسلمين، وكان الكل يخشى المسلم في طول البلاد وعرضها ومن بأقطارها. على كل الأحوال أطبقت الجيوش المسلمة أو الفرقة المسلمة على هؤلاء، فأردتهم قتلى وصرعى. وحينئذ بدأ الأمر يتغير. جاء بجثة دي أرتو وهذا، وقال أقطاري أن هذا هو سترة الملك، يعني هذا الذي كان الملك يتترس به، فقوموا فقاتلوا. فألهب الحماسة في القلوب، ومعه العلماء، فقاموا بهجمة شديدة من خلالها ارتد لويس من المنصورة إلى دمياط تارة أخرى. ثم يأتي دور تورانشان، وهو ابن السلطان الصالح نجم الدين أيوب، كان في العراق فجاء سريعا، ترك له أبوه الوصية لتعلم كيف يكون النصح لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام ولأئمة الإسلام ولعامتهم. فالملك الصالح نجم الدين أيوب وضع الخطة قبل أن يتوفى، قال لابنه اذهب إلى بحر المحلة هناك يعني إلى النيل، واجعل الشواني يعني الأساطيل والسفن، واقطع عن هؤلاء الميرة والطعام يعني السفن التي تأتيهم بالإمدادات، وهو ما فعله تورانشا. ماذا فعل هذا الرجل؟ جاء ببعض السفن فجزأها قطعها ونقلها على ظهر الإبل برا، ثم بعد ذلك ركبها في المحلة، وبعد ذلك بدأ يأخذ كل ما كان من سفن الأوروبيين بما فيها من المؤن، بما فيها من الطعام، بما فيها من الميرة. فجاع الصليبيون لما حوصروا، وبدأت الأمراض والطواعين تظهر فيهم معاشر المسلمين، ومن ثم انقض المسلمون عليهم. حاول لويس التاسع أن يقول يعني اتركوا لي القدس وأترك لكم مصر، لكنها معاشر المسلمين إنما هي كلمات مهزوم، وكانوا يعلمون أن الصليبيين منهزمون لا محالة، فأطبق المسلمون عليهم من كل مكان، حتى قتلوا 30,000 منهم، وحتى أسروا 70,000، فلم يبق أحد من هذه الغزوة إلا وهو بين أسير وبين قتيل. ثم جيء بهذا الملك وأخذ بعد ذلك إلى دار ابن لقمان، وكان مما حدث له أن هناك أحد الناس واسمه صبيح، كان هذا رجل طواشي، هذا الرجل كان أسود وكان شديدا، كان يخافه خوفا شديدا، حتى أن الملك لويس التاسع من المضحكات المبكيات قال اقتلوني بدينكم أستحرفكم، اقتلوني وأريحوني من وجه هذا الرجل، فوالله ما رأيت أشد على نفسي منه. فكان يعذب به معاشر المسلمين، كل القواد قد هزموا وأسروا، وكسرت الغطرسة الفرنسية، فرنسا التي لا تزال تحمل العداء للمسلمين، فرنسا التي قتلت علماء المسلمين في تشان، فرنسا التي جاء نابليون بونابرت فكان يقتل 3 علماء من علماء الأزهر في كل صبيحة، وهو الذي أحرق البلاد على أهل دمنهور، وأحرق البلاد على أهل الرحمانية، وكان لا يستتر مما يفعل. بعد ذلك معاشر المسلمين، فرنسا التي قتلت في الجزائر 10 مليون مسلم وحولت المساجد إلى كنائس، فرنسا نفسها التي فعلت الأفاعيل في المغرب وفعلتها في سوريا معاشر المسلمين، وتجهل المسلمين الآن في إفريقيا، وتدفع للعصابات عصابات لوتر بلاد لقتل المسلمين في أنجولا وفي إفريقيا الوسطى، فرنسا التي قام رئيسها وزعيمها بسب النبي صلى الله عليه وسلم والرضا عن سبه وأطلقها حرية لا تبقي ولا تبقى. هذه فرنسا وهذا تاريخها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا لمن يظهر العداء، لأن من النصارى من هو عاقل، ولأن من النصارى من هو لا يقاتل المسلمين ولا يحارب المسلمين من قريب أو من بعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بريء الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، الدر جبينه إذا سر السنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد أن أسر هذا الملك، إذا به وهو في دار ابن لقمان بدأ يعيد حساباته تارة أخرى، وبعدما من المسلمون عليه بإطلاق سراحه بعدما دفع الفدية الكبرى، راح فاشترى الكتب الإسلامية، قيل أنه حملها على 14 بغلا حتى يقرأها في بلاده وحتى يصل إلى نتائج جديدة. وبالفعل كانت هذه الحملة هي آخر الحملات الصليبية في تلك الفترة، لكن لما رجع هذا الرجل بدأ يفكر ويدبر، وقرر بعض القرارات معاشر المسلمين، وهي أن المسلمين لا ينبغي أن تحاربهم عسكريا فحسب، لأن المسلمين مهما كان ضعفهم ومهما كانت مذلتهم فالحرب العسكرية تجعلهم يعودون تارة أخرى أشد مما كان، وتوقد الحماسة في قلوبهم، فقرر أن تتحول الحروب إلى حروب سلمية، إلى حروب يكون فيها المبشرين، يعني الذين يدعون إلى ترك الإسلام وإلى التشكيك فيه. فقط الأمر في اختلاف نوعية السلاح فقط معاشر المسلمين، هذا السنان يعني السلاح يعني السيف المدافع، وأيضا هناك حرب تسمى بالغزو الفكري، الحرب التي نعيشها الآن التي قررها هذا الرجل، الحرب التي بدأها نابليون بونابرت حين جاء إلى مصر في عام 1798، جاء معه فرقة رقص، جاء معه فرقة تمثيل، جاء معه فرقة دعارة، وأخذ الجند المماليك حتى يعلمهم أصول الرقص وحتى يعلمهم أصول الدعارة معاشر المسلمين. وبعد ذلك جاء الإنجليز إلى مصر ليغيروا الإسلام. القس دلهم وكروما وما فعلوه في التعليم، فحولوه من ديني إلى لا ديني. جاءوا بنظرية التطور التي تقول بالإلحاد، وأولادنا يدرسونها حتى هذه اللحظة معاشر المسلمين. قال أنه لابد من زرع جسم غريب في مناطق المواني، يعني في لبنان، في فلسطين، في سوريا، وهو ما حدث حينما جاءوا باليهود معاشر المسلمين ليفصلوا بين العالم الإسلامي في آسيا وفي إفريقيا. أيضا قرر أن يأخذ الأقليات وأن يشعل الحرب الطائفية بين المسلمين وبين غيرهم من الأقليات. ثم أيضا معاشر المسلمين قرر هذا الرجل أنه لا بد من أخذ المسلمين إلى الحضارة الغربية وليس العكس. وكما ترون أن هذه النقاط إنما تتحقق الآن. ترك المسلم دينه ورأى من العار أن يستمسك بدينه، ورأى من العار أن يكون واحدا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نزال نجد من القوم الذين يمسكون معاشر المسلمين بالإعلام ما يدعون إليه من نبذ الدين، وما يدعون إليه معاشر المسلمين من هدم معالم الدين من قريب أو من بعيد. إنهم الذين يدعون معاشر المسلمين إلى أن ينخلع المسلم عن دينه، ليبقى المسلم مسخا، لا هو مسلم ولا هو غير مسلم، لا هو صاحب دين ولا يعلم عن ربه سبحانه وتعالى شيئا. هذا هو الذي نراه معاشر المسلمين، نراه في شبابنا في الشوارع الذين افتقدوا الدين ورفعوا الطين، فرأيناهم مسوخا. الواحد منهم يذهب ليقص شعره كقصة الكلاب والحمين. الواحد منهم معاشر المسلمين ينخلع من دينه، لا يطيق سماع آية من كتاب الله عز وجل، ولا يطيق سماع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يملك الطاقة التي من خلالها يسمع الأغاني طيلة يوم. هؤلاء الذين نراهم في الشوارع يجوبونها بحثا عن فريسة، هؤلاء الذين تجدهم في آخر الليل يجلسون أمام جهاز، سواء كان جهاز التليفون أو أجهزة الكمبيوتر، وهم يتعاملون مع النساء، كل واحد منهم يريد أن يهتك سترة مسلمة وأن يصل إليها، حتى ولو كانت جارته، حتى ولو كانت زوجة جاره. معاشر المسلمين، هذه النجاسة التي نحياها إنما هي بالبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه النجاسة التي نراها في مجتمعاتنا إنما هي استجابة لنداء الشيطان واستجابة لمكر الكفار. ما الذي يضير المسلم إن استمسك بدينه؟ ما الذي يضير المسلم إن عاد إلى ربه سبحانه وتعالى؟ ما الذي يضير المسلم إن استمسك بأسباب عزته وقوته؟ إن الله تبارك وتعالى قالها، وهو الذي لا يكذب سبحانه وتعالى، وحاشاه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وأهل القرى والله ما اتقوا، والله ما آمنوا بالله إلا طرفة عين. معاشر المسلمين وإيمانهم الآن يهتز ويتزلزل في قلوبهم، فتنزلت اللعنات من السماوات ولم تتنزل البركات. ضيق في الأرزاق، غلاء في المعايش، الناس جميعا الآن أعداء بعضهم البعض. لماذا؟ لأنهم جعلوا كتاب الله وراءهم ظهرية. يقول رب العزة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني هنيئا من كل بقاع الأرض، فكفرت، يعني جحدت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا أمة الإسلام، إن بابنا هو باب الإسلام. يا أمة الإسلام، كنا أذل أمة وكنا أحقر أمة في الوجود، وكان لا ذكر لنا في العالمين، حتى من الله علينا برسول منا، بنبي منا أرسله إلينا، ولم يجشمنا عناء الوصول إليه، فإذا به يمن بهذه المنة علينا. أتردون منة الله؟ أتردون نعمة الله؟ المسلم يحارب الله، يحارب الله بالربا، يحارب الله بالزنا، يحارب الله بالعلاقات النسائية، يحارب الله عز وجل ليل نهار. فما الذي سنجنيه وما الذي سنحصده يوم نقاتل الله ويوم نحارب الله ويوم نحارب ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. عودوا إلى كتاب ربكم، عودوا إلى سنة نبيكم، عودوا إلى دينكم، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، والله الموعد معاشر المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم جميلة. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل كفر، من كل شرك، من كل إلحاد، من كل عصيان. اللهم اجعلنا في حرزك، في حفظك، في عنايتك، في كلاءتك، في أمانتك يا رب العالمين. تولنا يا مولانا، تولنا يا مولانا. انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم اقض الدين عن المدين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.